أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الوجه الذي اختاره جملة من أعلام الإمامية، سواء كانوا من المتكلمين أو كانوا من الأصوليين، بل لعله هو المشهور في كلمات جملة من أعلام الفلاسفة أيضا، وهو أنه لكي يتبين المراد من نظرية الأمر بين الأمرين لا بد من هذا البيان. التفتوا جيدا بدقة، التفتوا إلى البيان حتى عندما نأتي إلى الملاحظات يتضح بأنه هل ينسجم مع الدليل العقلي والنصوص الروائية أو لا ينسجم. هذا الوجه الثالث أعزائي، أو هذا الوجه المشهور بين الأعلام وخصوصا أعلام الأصوليين كما أشرنا، يقول بأنه لكل فعل يصدر من الإنسان يوجد فاعلان، لا فاعل واحد. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني هو أن هذين الفاعلين أحدهما في طول الآخر، لا أحدهما في عرض الآخر. أنا فاعل وأنت فاعل، ولكن أحدنا في عرض الآخر. لا أنا علة لك ولا أنت علة لي. أما إذا كان أحدهما علة، الفاعلان أحدهما علة والآخر معلول، فيكون أحدهما في طول الآخر. إذن الأصل الثاني أعزائي أن هذين الفاعلين للفعل الإنساني أحدهما في طول الآخر. الأمر الثالث وهو أن الجهة التي ينسب فيها الفعل إلى الفاعل الأول غير الجهة التي ينسب إليها الفاعل ماذا؟ الثاني. ليست من جهة واحدة، لا، فإنه من جهتين، من حيثيتين، وهذا ما صرح به جملة من الأعلام الذين قرأنا أعزائي كلماته. فيما يتذكر الأعزاء، الشيخ السيد الخوي قدس الله نفسه في المحاضرات المجلد الثاني صفحة 87 قال: إن أفعال العباد تتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى سموها كانت تامة، يعني وجود الإنسان. إذا لم يكن الإنسان موجودا هل يمكن أن يفعل فعلا؟ الفعل فرع وجود ماذا؟ فرع وجود الفاعل. إذن الفاعل الله أوجده، الإنسان الله أوجده، أوجده ومكنه وأعطاه القدرة والأدوات والوجود والسمع والبصر والإرادة ونحو ذلك. المقدمة الثانية اللي هذا الفاعل الأول، الفاعل الثاني هو نفس الإنسان بعد أن أوجده الله وأقدره ومكنه، هو ماذا؟ هو يفعل فعله. ولهذا قال: والمقدمة الثانية تفيض من العباد عند فرض وجود المقدمة ماذا؟ المقدمة الأولى. وهذا معنى أن المقدمة الثانية هي في طول المقدمة الأولى، يعني عند وجود المقدمة الأولى توجد المقدمة ماذا؟ الثانية. وهذا معنى الطولية، يعني ما لم توجد الأولى لا توجد ماذا؟
الثاني. وعلى هذا الأساس أعزائي قلنا أن الفاعل الأول هو فاعل غير مباشر، فاعل بعيد، والفاعل الثاني اللي أوجد الفعل هو فاعل ماذا؟ هو فاعل مباشر وفاعل ماذا؟ قريب. نفس هذا المعنى أعزائي أشار إليه في أجود التقريرات حتى لا يتبادر، لأنه قد يقول قال سيدنا هذه تقريرات لعل المقرر قال. لا أعزائي، بعد هذه حواشيه على أجود التقريرات للمرزى النائيني، بعد قلمه ماذا؟ قلمه مباشرة، لا أنه محاضرات ومنقول عنه. في أجود التقريرات طبعة تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر الجزء الأول صفحة 136 رقم الحاشية 2 أعزائي، يقول فإن وجود الفعل يتوقف على أن يفيض الله تعالى الوجود والقدرة، يعني يفيض الوجود والقدرة على زيد، وزيد ماذا؟ يوجد فعله وغيرهما من مبادئ الفعل على العبد آناً فآناً، يعني لا كنظرية المعتزلة الذي يحتاج إليه المقدمة الأولى تحتاج إلى الله حدوثاً، لا تحتاج حدوثاً وبقاءً. أما المقدمة الثانية فهو ماذا؟ والفاعل القريب هو الذي يوجد فعله، على ما هو الصحيح من أن الممكن لا يستغني في بقائه عن المؤثر، خلافا لنظرية المعتزلة الذي قالوا يستغني عن البقاء للمؤثر. نفس هذه النظرية أعزائي، فقط حتى الأخوة يروحون يذهبون ويطالعون بشكل واضح أعزائي وصريح، نفس هذا المعنى أعزائي يمكن للأعزة يراجعون تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الرابع صفحة 62 و64 لسيد محمد باقر الصدر أستاذنا سيد الشهيد الصدر. وكذلك بإمكان الأعزة أن يرجعوا أعزائي إلى أعزائي تقريرات سيد محمود الهاشمي أعزائي الجزء الأول صفحة الجزء الثاني صفحة 29 أعزائي، التفت جيدا في صفحة 29، أن يكون لكل من الإنسان والله تعالى نصيب من الفاعلية، بمعنى كونهما فاعلين طوليين. بينا معنى الفاعل الطولي، أي أن الإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وتمام القوى التي استطاع بها أن يحرك لسانه ويديه ورجليه، والله هو الفاعل غير المباشر، بمعنى من باب أن هذه القوى مخلوقة له حدوثا وبقاء. في قبال من؟ في قبال المعتزلة الذين قالوا أن الله ماذا؟ محتاج، هذه محتاج إليه حدوثا لا بقاء. وهذا أحد الوجوه التي فسر بها الأمر بين الأمرين. وكذلك الأعزاء اللي عندهم تقريرات السيد كاظم الحائري أعزائي، القسم الأول الجزء الثاني من القسم الأول صفحة 60 أعزائي، نفس هذا البيان موجود أعزائي. جيد جدا، التفتوا لي جيدا أعزائي، كما يقال أنه هذه المسائل من خلال الأمثلة تقترب إلى الذهن أفضل، ولهذا السيد الخوئي قدس الله نفسه يضرب مثالا من خلاله يبين ما هو الجبر، ما هو التفويض، ما هو الأمر بين الأمرين. هذا المثال أعزائي موجود في أجود التقريرات المجلد الأول صفحة 137، راح أقرأ المثال أعزائي على طوله حتى أنه يتضح بأنه هذا المثال ينسجم مع نظرية الأمر بين الأمرين أو لا ينسجم. الآن نريد نقرر المطلب أعزائي. يقول إذا فرضنا أن المولى أعطى لعبده سيفا، سلمه سيفا، مع علمه المولى بأن العبد سيقتل أحدا بهذا السيف، مع علمه بأنه يقتل به نفسا، طبعا يقتل به نفسا غير مستحق للقتل، وإلا إذا يقتل مستحق للقتل خب هذا بأمر المولى، لا لا ما عندنا شغل الآن، نتكلم ماذا؟ بغير حق. فالقتل الذي يصدر باختياره هل نسنده إلى القاتل أو نسنده إلى الله أو نسنده إلى الله والقاتل، أي منه؟ هذا فعل من؟ يعني عندما هذا العبد يقوم بقتل أحد، هذا الفعل فعل من؟ فعل الله، نقول الله قتل. لو نقول فعل زيد، زيد هو القاتل. لو نقول لا، فعل الله وحده ولا فعل زيد وحده، بل هو ماذا؟ أمر بين أمرين. فالقتل إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى المولى بوجه، فإنه حين صدوره يكون أجنبيا عنه بالكلية، عن المولى. غاية الأمر أنه هيأ بإعطائه السيف مقدمة إعدادية من مقدمات القتل. هسه التفتوا جيدا، يقول أكو ثلاث حالات، خلي ذهنكم يمي. الحالة الأولى وهو إذا قلنا بأنه أساسا الإنسان عندما قتل أي دخل لا يوجد للمولى في القتل، أساسا بيني وبين الله لا علاقة له، هذا القاتل هو بقدرته وبفعله وبإرادته وباختياره، الله الذي هيأ له السيف له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ ليس له مدخلية. هذا نقول نظرية من أعزائي؟ ها؟ نظرية المفوضة. لهذا يقول وهذا هو واقع التفويض وحقيقته، كما أنه، هسه تعالوا إلى ماذا؟ إلى مسألة الجبر. كما أنه إذا شد آلة الجرح بيد العبد مع فرض ارتعاش اليد بغير اختيار العبد، خلى السيف بيد العبد ويدري أن هذا العبد يده ماذا؟ ها؟ ترتعش، يعني ترتعش باختياره أو لا باختياره؟ لا باختياره. فإذا وضعها بيد العبد ووقعت على أحد قتلته، من الفاعل أعزائي؟ الله الفاعل. لماذا؟ لأنه هو كان يعلم إذا وضعه على يد العبد، العبد يستطيع أن يتصرف في يده أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يتصرف. فالفاعل حقيقة من؟ فالفاعل هو الله. وهذه هي نظرية الجبر. يقول فإنه فأصابت الآلة من جهة الارتعاش نفسا فجرحته، فالجرح لا يكون صادرا من العبد بإرادته واختياره، بل هو مقهور عليه، وهذا هو واقع الجبر وحقيقته. بعبارة أخرى، يد القاتل تكون فاعل للفعل، محل الفعل أعزائي، تكون قابل للفعل ومحل الفعل. أما الأمر الثالث وهو الأمر بين الأمرين، التفتوا جيدا، شوفوا المثال. يقول وإذا فرضنا أن يد العبد مشلولة، لا تستطيع أن تلزم تأخذ السيف بيدها لتضرب أحد، ولكن لا يتمكن من تحريكها إلا مع إيصالها بالقوة الكهربائية، يعني بيني وبين الله لو ربطناها بقوة كهربائية بالسلك يستطيع ماذا هذا المشلول؟ ها؟ أن يحرك يده باختياره، هو يستطيع أن يحرك يده، ها؟ ولكنه قبل أن يوضع السلك في الكهرباء يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. يقول فأوصل المولى السلك بالكهرباء، إيده كانت مشلولة، المولى ماذا فعل؟ ها؟ أوصل القوة أو اليد بماذا؟ بسلك بالكهرباء. الآن بدأت يده ما هي؟ تتحرك. المولى ده يحركها ولا هو يحركها؟ ها؟ مو المولى يحركها، هو ماذا؟ هو عنده اختيار أن يحرك يده. هنا التفتوا جيدا، فأوصل المولى القوة إلى اليد بواسطة السلك، يكون أحد طرفيه بيد المولى، فذهب العبد باختياره إلى قتل النفس والمولى يعلم بذلك. فهذا فعل من أعزائي؟ فعل المولى لو فعل العبد. ماذا تقول؟ يقول هو فعل المولى وهو فعل ماذا؟ وهو فعل العبد. أما فعل المولى لأنه هو الذي أوصل ماذا؟ أوصل السلك الكهربائي إلى ماذا؟ ها؟ إلى القوة الكهربائية، ويستطيع في كل آن ماذا؟ أن يقطعه عنه، ولكن لم يقطعه عنه. هذا معناه حدوثا وبقاء. ولكن من رفع يده وضرب وقتل؟ المولى لو العبد مولانا؟ ها؟ العبد. إذن أمر بين أمرين، أمر منه بيد المولى وأمر آخر بيد من؟ ها؟ بيد العبد. فلهذا يقول فعلها، فذهب العبد باختياره إلى قتل نفس والمولى يعلم بذلك. فالفعل بما أنه صادر من العبد باختياره فهو اختياري له وليس بمقهور عليه، وبما أن السلك بيد المولى وهو الذي يعطي القوة للعبد آنا فآنا، فالفعل مستند أيضا لمن؟ إلى المولى. وإلا لو لم يضع هذا السلك في القوة الكهربائية يستطيع أن يقتل أو لا يستطيع؟ فهو مستند إلى المولى ومستند إلى من؟ إلى العبد. وكل من الإسنادين حقيقي من دون أن يكون هناك تكلف أو عناية، وهذا هو واقع الأمر بين الأمرين. يعني الله أوجد الإنسان وفي كل آن أفاض عليه الوجود والقوة والفعل والقدرة، والإنسان أوجد ماذا؟ أوجد الفعل. فالأفعال الصادرة من المخلوقين بما أنها تصدر منهم بالإرادة والاختيار فهم مختارون في أفعالهم من دون أن يكون هناك شائبة قهر أو إجبار، وبما أن فيض الوجود والقدرة والشعور وغيرها من مبادئ الفعل يجري عليهم من قبل الله آنا بحيث لو انقطع عنهم الفيض آنا لما تمكن العبد من فعل أبدا. فالأفعال الاختيارية بين الجبر وماذا؟ والتفويض. هذا هو المثال الذي ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه لبيان الأمر بين الأمرين. هسه الآن هذا المثال أعزائي دقيق مو دقيق، الآن ما أريد أدخل فيه، لأنه كما تعلمون أن بعض الأحيان أن المثل يقرب من جهة ولكن يبعد ماذا؟ من جهات أخرى. وهنا الشيخ السبحاني يقول بأنه هذا المثال غير دقيق أساسا، لا ينطبق على محل الكلام. الإخوة اللي يريدون راجعون فقط للمصدر حتى يطالعون أعزائي. الإلهيات للشيخ السبحاني أعزائي الجزء الأول صفحة 690 يقول هناك أعزائي: الله فاعل بالتسبيب والعبد فاعل بالمباشرة. فينقل المثال كاملة، والمثال الذي يبين حقيقة النظريات الثلاث ذكره المحقق الخوئي إلى أن يقول: وهذا التمثيل مع كونه رفيع المنزلة في تبيين المقصود، إلا أن الفلاسفة الإلهيين لا يرضون بذلك. هذا لا ينطبق على ما يقوله الحكماء والفلاسفة والمتكلمون. يعني مثال ينطبق على الممثل أو لا ينطبق؟ لا ينطبق. هسه لماذا اتركه؟ انا بعد ذلك لعله ابين ما هي جهة عدم الانطباق. هذا اعزائي هو الوجه ماذا؟ الثالث. إذن الوجه الثالث أعزائي اتضحت خصوصياته. ما هي؟ ما هي خصوصياته؟ أنه يوجد للفعل الصادر من الإنسان فاعل واحد لو فاعلان؟ فاعلان. اثنين، يوجد للفعل الواحد فاعلان عرضيان لو طوليان؟ طوليان. وهذان الطوليان أحدهما كلاهما مباشر لو أحدهما مباشر والآخر غير مباشر؟ ها، أحدهما مباشر والآخر ماذا؟ غير مباشر. هناك وجه رابع أعزائي يشترك مع هذا الوجه، التفتوا لي جيدا أعزائي، وهذا الذي يصر عليه جملة من الفلاسفة، قريب من هذا الوجه ولكن يختلف معه في جهة أخرى سأبينها، حتى عندما نجيب على الوجه الثالث والوجه الرابع ماذا معا، لأنهما مشتركان. الوجه الرابع، هذا الوجه الثالث جوابه سيأتي ولكن إعلان الوجه الرابع. الوجه الرابع يقول نحن نسلم، التفتوا لي جيدا، نحن نسلم أن الفعل صدر من فاعل واحد لو من فاعلين؟ من فاعله، وأحدهما أيضا في طول الآخر. ولكن التفت لي جيدا، هناك الفاعل الأول من كان؟ من كان هناك الفاعل الأول؟ الله. والفاعل الثاني من كان؟ ها؟ فالفعل اللي صادر من العبد فعل مباشر للعبد لو فعل مباشر لله؟ لا، الفعل الصادر فعل مباشر من العبد، أما الله فاعل مباشر أو غير مباشر؟ هنا تنعكس القضية، هنا تنعكس. يقول الفاعل الأول مو الله، الفاعل الأول منه؟ العبد. والله يفعل الفعل، فإرادة العبد فاعل غير مباشر، والله فاعل ماذا؟ شنو؟ مباشر. هناك شنو كان أعزائي في الوجه الثالث؟ ماذا كان؟ الله كان فاعل غير مباشر والإنسان فاعل مباشر. هنا كاملا القضية ماذا؟ تنعكس، الإنسان فاعل غير مباشر والله ماذا؟ فاعل مباشر. كيف آخر يعقلها؟ الجواب قالوا أن الإنسان إذا أراد فعلا، مثل ما أنا الآن أردت فعلا وهو رفع، أريد أن أرفع، هاي الإرادة فعل من؟ فعل الإنسان. ولكن هو يرفع هاي المسبحة لو الله يرفعها؟ ها؟ الإنسان يقول لا، الإنسان ما عنده قدرة أن يرفع شيئا، فقط عنده قدرة أن يهيئ الأرضية بإرادته، فالله ماذا؟ يوجد الفعل. وهذه هي نظرية أن الإرادة معد وأن الله ماذا؟ فاعل. سؤال، أكو نظير لذلك في القرآن؟ نعم نظير، أكو نظير في القرآن. التفتوا جيدا، من الذي يجعل هذه البذرة تكون شجرة مثمرة؟ يقول الله أنا جعلت البذرة شجرة ماذا؟ مثمرة. إذن ما هو فعل الفلاح؟ الفلاح ماذا يفعل؟ ها؟ فقط يهيئ الأرضية أنه أرض صالحة للزراعة، يعطيها ماء فقط، وإلا الذي ينبت النبتة ويجعلها شجرة مثمرة من هو؟ فلهذا القرآن يقول أأنتم تزرعونه ها؟ أم نحن الزارعون؟ يقول من قال أن الفلاح يزرع؟ الفلاح ما يزرع، الفلاح يهيئ الأرضية حتى هذه البذرة عندما توضع ماذا؟ شنو أعزائي؟ تنبت يعني يهيئ الأرضية. وفي أفعال الإنسان الإرادة هي ماذا؟ هي الأرضية. وهذه هي المعبر عنها بالعلة المعدة. العلة المعدة يعني تهيئ الأرضية. العلة الفاعلية التي توجد ماذا؟ توجد الفعل. إذن أيضا هنا يوجد فاعل واحد له فاعلان. هسه بعض يقول التعبير عن العلة المعدة بالفاعل هذا تعبير مسامحي، لأن الفاعل إنما الذي يفعل الفعل، وهذا لم يفعل الفعل، وإنما هيئ الأرضية لإفاضة ماذا؟ لإفاضة الفعل. لماذا قل كل هذا الكلام؟ يقول كل هذا الكلام لأنه الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، هو خالق هذا. إذن فعليا من خالقه؟ الله. فإذا قلنا لا توجد لإرادة الإنسان مدخل صارت نظرية الجبرية، حتى يتخلصون من الجبر الأشعري ماذا قالوا؟ قالوا إرادة الإنسان هي المعد والمهيئ للأرضية لإفاضة الفعل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أعزائي في نهاية الحكمة في صفحة 158 أعزائي، في صفحة 158 يعني في صفحة يعني الفصل الثاني من المرحلة الثامنة، يقول وتنقسم إلى علل حقيقية وعلل معدة، وشأن المعدات تقريب الشيء إلى إفاضة الفاعل، هو الذي يفيض الفعل. ولكن أنا ماذا أفعل أعزائي؟ أهيئ الأرضية. إذا ما أهيئ الأرضية، من الذي يوجد الجنين في بطن أمه ويجعله جنينا وبعد 9 أشهر يكون طفلا وإلى غير ذلك؟ من؟ الله له الأبوين. ماذا تقولون؟ التفتوا، التفتوا جيدا. بناء على الوجه الثالث يقول الله أقدرني وأنا خلقت ماذا؟ وأنا خلقت الجنين. الله فاعل بعيد وأنا فاعل قريب. بناء على الوجه الرابع يقول لا، أنا كل الذي فعله الأب والأم أنهم نقلوا الحياة من المنوية من الرجل إلى من؟ إلى المرأة. أما الذي خلقه إنسانا من هو؟ الله. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه؟ شنو أنتم مجانين أنتم تقدرون تخلقون فرجة؟ الخالق من؟ الخالق هو الله. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذن ما هو دور الأبوين أعزائي؟ دور الأبوين الإيجاد، لو دور الأبوين الإعداد، أي منهما؟ ها؟ هواي فرق أكو. إذن فرق كبير بين الوجه الرابع والوجه ماذا؟ والوجه الثالث. في الوجه الثالث الخالق من؟ الإنسان، الأبوين، الزارع. أما في الوجه الرابع الإنسان خالق أو ليس بخالق؟ لا. موجد أو ليس بموجد؟ لا. ولذا أعزائي في نهاية الحكمة أعزائي، تعالوا معنا إلى نهاية الحكمة، تعالوا معنا إلى نهاية الحكمة أعزائي المجلد، عفوا نهاية الحكمة الفصل الثامن أعزائي، الفصل الثامن من العلة والمعلول أعزائي، الفصل الثامن من العلة والمعلول، يقول صفحة 176 في أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، فالعلل الفاعلية في الوجود معدات مقربة للمعاليل إلى فيض المبدأ الأول، وفاعل الكل هو الله تعالى. إذن هذا فعلي الآن، في هذا الآن، شوفوا الآن رفعت هذا، هذا فاعله من أعزائي؟ أنا أو الله؟ ها؟ على الوجه الثالث فاعله من؟ المباشر، فاعله المباشر من؟ أنا. على الوجه الرابع فاعله المباشر من؟ الله. تقول إذن ما الفرق بين الجبرية وبين الأمر بين الأمرين؟ يقول لا، الجبرية يقولون إرادة الإنسان ليس لها أي مدخلية، هنا يقول لا، إرادة الإنسان واختيار الإنسان للفعل هو الذي أوجب ماذا؟ إفاضة الفعل. ما أدري واضح صار النظرية الرابعة أو لا، ها؟ أو الوجه الرابع. إذن أعزائي الوجه الرابع له جهة اشتراك مع الوجه الثالث. طبعا هذا الوجه الرابع احنا ما ذاكري في الرسالة الموجودة بأيديكم، ها؟ قلت لكم في البحث السابق لا يتبادر إلى الذهن كل اللي دا نقول هناك موجودة في الرسالة، هذا وجه لم نشر إليه هناك أبدا. هذا الوجه الرابع غير الوجه الثالث أعزائي. الوجه الثالث ذكرناه في الرسالة بين الإنسان بين الجبر والتفويض. أما هذا الوجه الرابع، هذا الوجه الرابع يشترك مع الوجه الثالث أعزائي في نقطة ويفترق عنه ماذا؟ في نقطة. يشترك معه في نقطة أيضا يوجد عندنا ولو بنحو المسامحة فاعلان طوليان، هذا مشترك. في الثالث كان فاعلان، وفي الثاني في الرابع أيضا ماذا؟ يوجد فاعلان. أما وجه الافتراق، وجه الافتراق أنه هناك الفاعل المباشر الإنسان، هنا الفاعل المباشر من؟ هو الله. واضح هذا المعنى أعزائي إلى هنا؟ السؤال، ما هو الموقف من هذين الوجهين اللي يشتركان في بعض النقاط؟ أنه حاول أن يصور الأمر بين الأمرين من خلال تصوير فاعل واحد لو فاعلين، ها؟ ماذا؟ فاعلين، تصوير فاعلين، أحدهما في طول الآخر، أحدهما مباشر والآخر غير مباشر، أحدهما قريب والآخر بعيد. هذا مع الاختلاف في بعض الخصوصات التي أشرنا إليها. السؤال، نسأل هؤلاء أصحاب هذا الوجه، التفتوا جيدا حتى يتضح الجواب الحقيقي ما هو، وهو الوجه الخامس اللي بعد ذلك سنشير إليه حتى يتضح. لو تسألوا أصحاب هذين الوجهين، الوجه الأول والثاني كان واضح البطلان مع العلامة المجلسي وغيره، الكلام أين؟ في هذين الوجهين اللي التفتوا جيدا، اللي عموم علماء الإمامية ذهبوا إلى ماذا؟ إلى هذين الوجهين اللي الحكيم اللي ملا صدر قال وذهبت طائفة أخرى وهم الحكماء وخواص أصحابنا الإمامية، كلهم ذهبوا إلى ماذا؟ وهذا هو الوجه المشهور بين من؟ ها؟ بين علماء الإمامية، متكلمين، فلاسفة، أصوليين. ولهذا هو في الآخر في صفحة الجزء السادس من الأسفار صفحة 372 يقول إن هذا المذهب أحسن من الأولين، يعني أحسن من نظرية الجبر وأحسن من نظرية التفويض، أحسن منهم واقعا، أحسن منهم، أحسن منهم. ولكن خلوا ذهنكم يمي، لو نسأل هذا السؤال، التفتوا لي جيدا، لو نسأل هذا السؤال من أصحاب هذه النظرية، أنه أنتم عندما جعلتم للفعل فاعلين، التفتوا، قلتم أنه لكل فعل يصدر من الإنسان يوجد فاعل واحد له فاعلان، يوجد فاعلان، هذا الفعل الذي يصدر من فاعلين من جهة واحدة يصدر من فاعلين، لو من جهة يصدر من فاعل ومن جهة أخرى يصدر من الفاعل الثاني؟ انظروا ماذا يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، التفتوا لي جيدا، في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 137 يقول فالأفعال الاختيارية بين الجبر والتفويض، احفظوا هذا جيدا، ومنتسبة الأفعال الاختيارية ومنتسبة إلى المخلوقين من جهتين وإلى الخالق من جهة، نفس الجهة لو جهة أخرى، من جهة أخرى. إذن حيثية الانتساب واحدة لو متعددة، ها؟ حيثية الانتساب متعددة. هسه سواء قلنا بالفاعل القريب والفاعل البعيد كما في الوجه الثالث، أو قلنا بالمعد والفاعل الحقيقي كما في الوجه ماذا؟ في الوجه الرابع. هنا تأتي الملاحظة الأولى مالتنا، وهي أنه ماذا استفدنا أعزائي من الروايات التي تقدم الكلام عنها في الأصل الثالث أعزائي؟ يتذكروا الأعزاء الأصل الثالث ماذا كان أعزائي؟ ها؟ ماذا الأصل الثالث؟ قلنا لابد من توفر كم أصل أعزائي لكي نفسر الأمر بين الأمرين. الأصل الأول ألا يلزم منه الشرك، الأصل الثاني ألا يلزم منه الغنى والربوبية، الأصل الثالث أن نفس الفعل يكون أمرا ماذا بين الأمرين. وهنا استطاع الوجه الثالث والرابع أن يصور الأمر بين الأمرين في نفس الفعل أو لم يستطع أعزائي؟ استطاع أو لم يستطع؟ لم يستطع. لماذا؟ لأنه جعل أحد الأمرين في جهة، لأنه قال أمر بين أمرين، جعل هذا الأمر من جهة مرتبط بفاعل ومن جهة أخرى مرتبطة ماذا؟ بفاعل آخر. إذن هذا لا ينطبق عليه أصلا، مو محل النزاع. هذا ليس محل النزاع أنه من جهتين، هل يتعدد الفاعل أو لا؟ نعم، إذا تعددت الجهة تعدد ماذا؟ تعدد الفاعل، ما في شك هذا. إنما الكلام كل الكلام ماذا؟ تعالوا إلى كلمات المجبرة أو الجبرية والمفوضة، تجدون أنهم يقولون هذا الفعل جبري. المفوضة ماذا قالوا؟ قالوا هذا الفعل ما هو؟ تفويضيون. الإمام ماذا يقول؟ الأئمة ماذا يقولون عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ماذا يقولون؟ يقولون هذا الفعل أمر بين أمرين، مو من جهة هذا ومن جهة ذاك، نفس الفعل لابد أن يكون ماذا؟ ها؟ أمر بين أمرين. وقد هو وصرح السيد الخوي أنه استطاع أن يصور ذلك أو لم يستطع أعزائي؟ ها؟ قال منتسبة إلى المخلوقين من جهة وإلى الخالق ماذا؟ من جهة أخرى. إذا لم يكن الفعل أمرا بين أمرين، هذا الفعل في الوجه الثالث صار فعل العبد خالصا. نعم، فاعله مخلوق لمن؟ لله، حدوثا وبقاء. في الوجه الرابع صار هذا الفعل فعل الله ماذا؟ فعل من؟ فعل الله خالصا. نعم، الإرادة ممن؟ من العبد. هذا ما جعل الفعل إذن أمر بين أمرين. ما أدري واضح هذه القضية أعزائي إلى هنا؟ إذن الملاحظة الأولى على هذين الوجهين الثالث والرابع أنهما لم يستطيعا أن يصورا الأمر بين الأمرين في نفس ماذا؟ في نفس الفعل الصادر من الإنسان. الملاحظة الثانية، خلوا ذهنكم يا أعزائي، في الملاحظة الثانية أعزائي، قرأتم في الأبحاث الفلسفية في البداية في النهاية الإخوة اللي قارين منظومة القارين أسفار، أن الموجودات أعم من أن تكون واجبة أو ممكنة على أربعة أقسام أعزائي. الموجودات عموما على أربعة أقسام، وهذه الأقسام الأربعة معروفة في الكلمات، كل من قرأ ألف باء الفلسفة يعرفها، بل حتى في الأصول أيضا ذكرت هذه، حتى في الكلام اللي قارئ التجريد أيضا ذكرت هذه المسائل، وهي التفتوا أن الوجود إما في نفسه لنفسه بنفسه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أشرح للأعزاء يعني بالقدر الذي يرتبط بالبحث أوضحن. القسم الثاني الوجود في نفسه لنفسه بغيره. القسم الثالث الوجود في نفسه لغيره بغيره. القسم الرابع الوجود في غيره لغيره بغيره. ما هو المقصود أعزائي من هذه الألفاظ بنحو الإجمال؟ مراد أعزاء بنفسه أو بغيره يعني الواجب اللي ممكن بس خلص. إذا كان الموجود لا يحتاج إلى علة توجده كما في واجب الوجود فهو موجود ماذا؟ بواسطة غيره. لو موجود بذاته موجود بذاته لا يحتاج إلى علة من غيره لكي يوجد ذلك الموجود. هذا نعبر عنه ماذا؟ بنفسه. أما الموجود الذي يحتاج إلى علة ممن؟ من الخارج حتى يوجد الشيء نعبر عنه ماذا؟ بغيره. ولهذا وجدتم أن القسم الأول سوف يكون هو الواجب لأنه فقط القسم الأول صار بنفسه، وإلا القسم الثاني والثالث والرابع كله ماذا؟ بغيره. يعني كله يكون ماذا؟ محتاج إلى موجد، محتاج إلى خالق. هسه الآن تعالوا معنا إلى الممكن. هاي الموجودات الممكنة أعزائي على ثلاثة أقسام. القسم الأول موجودان أحدهما منعزل عن الآخر وغير محتاج إليه، لا هذا محتاج إلى هذا لا هذا محتاج إلى هذا، ولهذا لو عدم هذا هذا موجود، لو عدم هذا هذا ماذا؟ موجود. هذا نسميه وجود جوهري أعزائي. يعني شنو؟ يعني وجوده في نفسه ولنفسه مو لغيره. أما بغيره فواضح فهو معلول. في قبال ماذا أعزائي؟ في قبال وجود العرض، لون هذا الكتاب بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكتاب. اللون يمكن أن يبقى موجودا إذا عدم الكتاب أو لا يمكن أعزائي؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه عرض. ما معنى عرض؟ يعني وجوده في الخارج متكئ على ماذا؟ على الغير. ما دام الغير موجود هو هم ماذا؟ موجود. إذا رفع الغير هو هم ماذا؟ عدم الغير هو هم يعدم. هذا نسميه الوجود. ما هو أعزائي؟ ها؟ الإمكاني العرضي مو العرضي، العرضي يعني الجوهر في قبال العرض أو العرض في قبال الجوهر. عندنا نوع ثالث أعزائي من الموجودات الممكنة. هذا أساسا ليس، طبعا وجود العرض له وجود ولكنه متكئ إلى من؟ إلى الغير. له وجود له لنفسه ولكنه دائما متكئ على من؟ على الغير. مثل اللون بالنسبة إلى الجسم على سبيل المثال. عندنا نوع ثالث من الموجودات نسميه الوجود الرابطي أو الوجود الرابط أو الوجود غير المستقل، سميه ما تشاء. هذا الوجود ما هو؟ أساسا ليس له وجود في نفسه. إذا له وجود له وجود في نفسه لو في غيره. ها؟ أضرب لكم مثال أقرب إلى ذهن الأعزاء. قرأتم في علم الأصول ما الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ في علم الأصول قرأتم أو لم تقرأوا؟ يقينا قرأتم. المعنى الحرفي يكون له معنى في ماذا؟ عند وجود المعنى الاسمي. وإلا إذا لم يوجد معنى الاسمي أساسا الحرف له معنى أو ليس له معنى؟ هذا من قبيل ذاك أعزاء. فوجوده في نفسه لو وجوده من أين؟ ها؟ في غير. ما أدري واضحة هاي المقدمة؟ طبعا هاي مقدمة لبيان الملاحظة الثانية، بعدنا إلى الآن ما دخلنا في الملاحظة الثانية. السؤال المطروح أعزائي، خلي ذهنكم يمي زين جيدا، السؤال المطروح أنه هذا الفعل الذي يصدر مني هل هو من القسم الثاني أو من القسم الثالث أو هو من القسم الرابع؟ يعني هل هو وجود جوهري أو هو وجود عرضي أو هو وجود ماذا؟ ها؟ رابط، أي منها؟ هذا إن شاء الله هالليلة تطالعون، أنا خليت في آخر البحث هالليلة تطالعون هذا حتى بكرة نجي لنرى بأن هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي ينسجم مع أي وجود من هذه الوجودات، وهل ينسجم مع المبنى الذي اختاره هو أو لا ينسجم. والحمد لله رب العالمين.